بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في سن اليأس، نقلنا ثلاثة أقوال التي تدور حول فكرة تعبدية الروايات الواردة في تحديد سن اليأس، ونقلنا أيضا قولا رابعا عن المحقق الآخوند في رسالته في الدماء، ومنشأ هذا القول الرابع النظر إلى هذه الروايات بنظرة تكوينية، أي نستظهر من هذه الروايات أنها في صدد بيان أمر تكويني. ومحصل ما ذكره المحقق الآخوند في هذه الروايات عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الرواية الواردة في تحديد سن اليأس بخمسين سنة على أمارية بلوغ خمسين سنة، على عدم حيضية الدم ما دام الشك في حيضية الدم. إذا شك في دم أنه دم حيض أم لا، فجعل الشارع بلوغ سن خمسين سنة أمارة تعبدية على عدم كونه حيضا. وأما الرواية التي حددت سن بلوغ سن اليأس ببلوغ ستين سنة فهي واردة في مقام الإخبار عن عدم حيضية دم المرأة التي بلغت ستين سنة عادة. المرأة التي زاد عمرها على ستين سنة لا ترى دم الحيض عادة، والمرأة التي بلغ عمرها خمسين سنة لا ترى دم الحيض ظاهرا كحكم ظاهري. والاحتمال الثاني ما ذكره من أن تحمل الرواية الواردة في تحديد سن اليأس ببلوغ خمسين سنة على تحديد الحيض واقعا حدا شرعيا، وهو أن الدم الذي تراه المرأة التي بلغ عمرها خمسين سنة ليس بدم حيض شرعا واقعا كحكومة واقعية، كما يقال لا شك لكثير الشك، يقال لا حيض للمرأة التي بلغت خمسين سنة. وأما رواية الستين فتبقى على محملها الأول، وهو الإخبار عن عدم رؤية المرأة التي بلغت ستين سنة دم الحيض تكوينا عادة. ثم قال هذا الحمل الثاني بعيد لبعد أن يقول الشارع هذا الدم الذي رأته المرأة التي بلغت خمسين سنة وهذا الدم واجد لمواصفات الحيض ليس بحيض، هذا بعيد جدا. وقد يذكر كمؤيد لصاحب الكفاية أنه نقل وقرأناه في الجرائد سابقا أن امرأة عمرها 70 سنة أنجبت، فالدم الذي تراه على مسلك المشهور ليس بدم نفاس، وما كانت تراه قبل ذلك ليس بدم حيض. يقول صاحب الكفاية هذا بعيد عن مساق هذه الروايات. والاحتمال الثالث ما هو المشهور من حمل رواية 50 على غير القرشية ورواية 60 على القرشية بشهادة مرسلة ابن أبي عمير، فذكر أن المرسلة ضعيفة سندا، ويبعد اختصاص المرأة القرشية بهذا الحكم تعبدا لبعد اختصاصها من بين الطوائف والقبائل بهذا الحكم من باب التعبد الخاص. نعم يمكن أن يكون ذلك لخصوصية للقرشيات في ذلك الزمان، نعم يمكن أن يكون لتلك الطائفة في خصوص أطراف الحجاز مزاج خاص لها، فكانت مستعدة لرؤية الحمرة إلى 60 سنة، ضرورة أن سائر القرشيات المتفرقة في البلاد كسائر النساء في الاستعداد. فإذا تقوى في نظر صاحب الكفاية الاحتمال الأول، وهو حمل رواية 50 على عدم الحيضية ظاهرا إلا أن يعلم بالخلاف، ورواية 60 على الإخبار عن عدم العادة على رؤية دم الحيض بعد بلوغ 60 سنة. ولكن ذكرنا أن هذا لا يخرج عن جمع تبرعي في الروايات، فبالنسبة إلى ما تراه المرأة قبل 60 سنة نتمسك بإطلاق الحيض وأحكام الحيض. يبقى ما إذا بلغ عمرها 60 سنة فصاعدا، فالظاهر من مجموع هذه الروايات بشتى أساليبها عدم حيضية ما تراه المرأة بعد 60 سنة. لكن لدينا إشكال في ما إذا أحرز خارجا كتلك المرأة التي ذكرنا أنها أنجبت بعد بلوغ 70 سنة، فنحرز أن هذا الدم نفس الدم الذي تراه المرأة الشابة، يشكل جدا الحكم بعدم حيضية هذا الدم فلا يترك الاحتياط. فإذا الحكم الظاهري ما دام لم تبلغ المرأة 60 سنة أن ما تراه من الدم حيض، وبعد بلوغ 60 سنة ليس بحيض إلا إذا أحرز خارجا أن هذا الدم نفس الدم الخارج من المرأة الشابة نتيجة تحضر البويضات كما أشرنا إلى ذلك سابقا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في التفصيل الذي اختاره المشهور بين القرشية وغيرها، وقد ألحق جماعة بالقرشية النبطية، ولكن دليلها ضعيف لاستنادها إلى ما في المقنعة من أنه روي أن القرشية والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. فإذا يقع الكلام في أن القرشية من هي؟ اختلف الأعلام في ذلك، اختلفوا في أن قريش اسم من كان أو لقب من كان، حتى ينتسب كل من كان من أولاد ذلك الشخص إليه فيقال قرشي أو قرشية. المشهور أن قريش اسم نضر بن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن قال بعضهم إنه اسم لفهر بن مالك بن نضر، فإذا يتقلل دائرة القرشيات والقرشيون. فإذا شك في ذلك فلا بد أن يقتصر في الخروج عن عموم ما دل على أن المرأة تحيض إلى 50 سنة، لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن من تخصيص ذلك العموم، لأنه هكذا يقال، يقال العموم يقتضي أن المرأة تحيض إلى 50 سنة، وخرج منه القرشية وهي شبهة مفهومية تدور بين الأقل والأكثر، ففي الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل يكون المرجع العام المنفصل، لكن هذا الكلام لا يتم إلا على مسلك من يرى أن هناك عموما منفصلا تدل على أن المرأة تحيض إلى 50 سنة كمرسلة البزنطي، المرأة تحيض إلى 50 سنة. فإذا قلنا باعتبار مرسلة البزنطي وجعلنا هذه المرسلة هي المرجع، فمرسلة ابن أبي عمير تخصص هذا العام بغير القرشية، وفي الشبهة المفهومية للقرشية يكون المرجع عموم مرسلة البزنطي. ولكن لو قلنا إما بعدم اعتبار مرسلة البزنطي لأن مرسلة ابن أبي عمير قيل بجبر ضعف سندها وإرسالها بعمل المشهور، وأما مرسلة البزنطي لم يقل أحد بجبر ضعف سندها بعمل المشهور، نعم بناء على اعتبار مراسيل البزنطي وابن أبي عمير وصفان، فلا يختلف مرسلة البزنطي الدال على أن كل امرأة تحيض إلى 50 سنة مع مرسلة ابن أبي عمير، وأما بناء على مسلك المشهور من عدم اعتبار مراسيل هؤلاء، وإنما إن جبر ضعف سند مرسلة ابن أبي عمير بعمل المشهور فيقال بأنه لا دليل على اعتبار مرسلة البزنطي الدال على أن المرأة تحيض إلى 50 سنة، أو حتى بناء على اعتبار هذه المرسلة كما اخترناه لكنها تقع معارضة مع صحيحة ابن الحجاج الدالة على أن المرأة تحيض إلى 60 سنة، فإذا الروايات متعارضة. فإن عملنا كما عمل المشهور بمرسلة ابن أبي عمير المفصلة بين القرشية وغيرها، فأي عموم يرشدنا على إلى أن كل امرأة تحيض إلى 50 سنة كعام من منفصل يكون هو المرجع في الشبهة المفهومية للقرشية. نعم، المفروض أن صحيحة ابن الحجاج الدالة على أن حد سن الياس 50 سنة مبتلاة بالمعارضة مع صحيحته الأخرى الدالة على أن المرأة حد سن يأسها 60 سنة. فإذا لا يوجد عام منفصل يدل على أن كل امرأة تحيض إلى 50 سنة يرجع إليه في الشبهة المفهومية القرشية. بل لو قلنا بانقلاب النسبة أو بكون مرسلة ابن أبي عمير شاهدة جامعة، فإذا كان خطاب شاهد جامع وهو بنفسه كان مبتلا بالإجمال فيسري الإجمال إلى الخطابات المتعارضة التي جعل هذا الخطاب المجمل شاهد جمع بالنسبة إليها. مثال ذلك: أكرم كل عالم لا تكرم أي عالم، فوجد خطاب ثالث يقول أكرم العالم إن كان العالم عادلا فأكرمه. العادل له شبهة مفهومية، من يرتكب الصغيرة ولكنه يجتنب عن الكبائر، فهل هو عادل أو فاسق؟ لا ندري. المقدار المبين من المنطوق إن كان العالم عادلا فأكرمه يخصص خطاب لا تكرم أي عالم، والمقدار المبين من المفهوم لهذا الخطاب الثالث يخصص خطاب أكرم كل عالم، والمقدار المجمل يبقى متحيرا. فالعالم الذي يكون مرتكبا للصغيرة فقط يبقى متحيرا، فيتعارض فيه خطاب أكرم كل عالم مع خطاب لا تكرم أي عالم. إذا كان الخطاب الثالث مبينا، إن كان العالم عاصيا لله فلا تكرمه، العاصي ليس مجملا يشمل المرتكب للصغير فليس الخطاب مجملا، فكان هذا شاهد جمع بلا أي كلام. أما إذا كان الخطاب الثالث مجملا فبالنسبة إلى المقدار المبين من منطوقه ومفهومه كل من الخطابين المتعارضين يقيد ويخصص بالمقدار المبين من هذا الخطاب الثالث، وأما المقدار المجمل وهو العالم المرتكب للصغيرة حيث إنه شبهة مفهومية كلمة الفاسق والعادل، فيبقى هذا الخطاب الثالث مجملا بالنسبة إليه، ويبقى تعارض الخطابين المتعارضين بحالهما، فإلى أي منهما نرجع؟ إلى الأول أو الثاني؟ نعم هنا كلام فيما إذا كان الخطاب الثالث ذا لسان واحد لا ذا لسانين له مفهوم ومنطوق إذا كان ذا لسان واحد كأن قال لا تكرم العالم الفاسق له لسان واحد أفرض ليس له مفهوم هنا قد يقال بأن المقدار المبين من هذا الخطاب الثالث يخصص الخطاب المخالف له من ذلك الخطابين الأولين لا تكرم العالم الفاسق يخصص خطاب أكرم كل عالم بالمقدار المبين من هذا الخطاب الثالث فيصير أكرم كل عالم ليس بمرتكب للكبيرة هذا الخطاب الثالث الذي له لسان واحد فيراد أن يوجب انقلاب النسبة وليس له لسانان حتى يصير شاهد جمع إذا كان للخطاب الثالث لسان واحد فيقال بأن المقدار المبين من هذا الخطاب الثالث وهو قوله لا تكرم العالم الفاسق المقدار المتيقن منه أنه لا يكرم العالم المرتكب للكبيرة هذا المقدار المبين يقيد ويخصص الخطاب الأول الذي كان يقول أكرم كل عالم فيصير أكرم كل عالم ليس بمرتكب للكبيرة وحينئذ خطاب أكرم كل عالم بعد تخصيصه بغير مرتكب الكبيرة يكون أخص مطلقا من خطاب لا تكرم أي عالم فهنا الإجمال لم يكن مضرا كنا نخصص أحد الخطابين بالمقدار المبين من هذا الخطاب الثالث ثم يصير ذلك الخطاب العام بعد تخصيصه بهذا الخطاب الثالث بالمقدار المبين منه يصير ذلك العام أي أكرم كل عالم بعد تخصيصه وإخراج المرتكب للكبيرة منه يصير ذلك الخطاب العام أخص مطلقا من لا تكرم أي عالم لكن إذا كان الخطاب الثالث شاهد جامع له منطوق ومفهوم فللمنطوق مقدار مبين ومقدار مجمل وللمفهوم أيضا مقدار مبين ومقدار مجمل كما في مرسلة ابن أبي عمير كل امرأة تحيض إلى كل امرأة بلغت 50 سنة إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش هذا شاهد جمع لأن له لسانين فالمقدار المبين من منطوقه يخصص خطاب 50 والمقدار المبين من مفهومه يخصص خطاب 60 يصير هكذا العام الأول كان يقول إذا بلغت المرأة 50 سنة فلا تحيض إلا أن تكون امرأة من أولادي من أولادي فهر من أولادي فهر المقدار المتيقن من القرش والرواية الأخرى التي تقول إذا بلغت المرأة 60 سنة لا تحيض يخرج منها المقدار المتيقن من غير القرشية التي ليست بقرشية جزما أي لا تكون من أولاد نضر بن كنانة الجد ففي المقدار المشتبه نبقى متحيرين إلى أي الأمومين نرجع، إلى عموم 50 أو إلى عموم 60. ولأجل ذلك قد يكون من الغريب هنا عن السيد الخوئي ذاك العالم الفذ المحقق الأصولي كيف هنا قال بأنه في الشبهة المفهومية للقرشية، لأننا لا ندري من كانت من أولاد نضر ولم تكن من أولاد فهر بن مالك بن نضر، هل هي قرشية أم لا؟ يكون المرجع، يكون هكذا قال، يكون يقتصر في تخصيص العموم بالمقدار المتيقن، فيرجع إلى عموم أن المرأة تحيض إلى 50 سنة، فهذه المرأة المشكوكة تحيض إلى 50 سنة، وإنما نقتصر في التخصيص بالمقدار المتيقن كونها قرشية، وهي ما لو كانت من أولاد هذا الحفيد فهر بن مالك بن النضر. وهذا غريب من السيد الخوي، يا سيدنا يا عموم، غير أنه يكون عموم منفصل، ما عندنا عموم منفصل. من يرى التفصيل بين القرشية وغيرها؟ إن كان العموم نفس مرسلة ابن أبي عمير فهذا عام متصل، بقية العمومات طرف للمعارضة. نعم يوجد مخرج لكلام السيد الخائي، وهو أن يقول رواية ابن الحجاج صارت من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة، لأننا نجزم بأن ابن الحجاج لم يروي كلتا الروايتين لصفوان فصارت مجملة، فلا بد للمشهور أن يرجعوا إلى مرسلة البزنطي التي تقول كل امرأة تحيض إلى 50 سنة، وتكون مرسلة ابن أبي عمير مخصصة مجملة لهذا العموم المنفصل. هذا غاية ما يمكننا أن نذكر كتوجيه لكلام السيد الخائي. والذي يسهل الخطب كما ذكر السيد الخائي أنه يطمئن عادة بعدم وجود أولاد لنضر بن كنانة ليسوا أولاد فهر بن مالك بن نضر، هكذا يقول. يقول عادة العلماء والأنساب لم يذكروا لي نضر بن كنانة أولاد من غير فهر بن مالك بن نضر، فالمسألة سهلة. المهم هنا بعدما ذكر السيد الخوي أن القرشية لا وجود لها فعلا غير أولاد عباس وعلي عليه السلام، أولاد عباس موجودين ولكن لا ما ينعرفون، عادة أولاد عباس موجودين، وأولاد أمير المؤمنين عليه السلام كثر الله أمثالهم، وأما غير أولاد علي وعباس أولاد عبد الله أولاد جعفر لعلهم موجودين، أما بنو أمية هم من قريش إلا إذا قلنا بأنهم بنو أمية من قريش، إلا إذا قيل به أنه لم يكن من قريش وإنما ألحق بقريش، جد أبي سفيان. وكيف كان؟ هكذا يقول السيد الخوي أننا نطمئن بأنه ليس الآن من قريش غير أولاده علي عليه السلام وعباس، فهذا غير مهم. المهم أن من تشك أنها قرشية أو غير قرشية كشبهة مصداقية، ماذا تصنع؟ بناء على مسلك المشهور نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.